أسماء فارسية عريقة لعلماء سنة كبار عمالقة. بالطبع كانت هناك طائفة من أهل الشيعة في إيران لا ننكر ذلك، ولكن الغالبية لأهل السنة. ثم لما آل الأمر إلى هذا المجرم إسماعيل الصفوي، وقلنا أن جده وصفي الدين كان في البداية كما يقولون من السنة المتطوفة، سني صوفي، وتعرفون الصوفية هي أقرب الفرق إلى الرافضة، ولذلك تحول جده إلى المذهب الشيعي الاثنى عشري، وأصبحت الأسرة الصفوية التي تنسب إلى جدها صفي الدين هذه تنسب إلى جدها صفي الدين أصبحت من الأسر الشيعية الراحلة. ليس المجال هنا أيها الأخوة الكلام عن تاريخ إيران، وإن شاء الله عدكم في مناسبة قريبة نتكلم عن تاريخ السياسي لإيران منذ عهد الأكاثرة مرورا بالعهد الإسلامي لأقسامه المختلفة، وكذلك تفصيل إن شاء الله بتاريخ الصفويين، وأنتهي إن شاء الله عند الدولة القاجارية وقيام أسرة بهلوي. أقول إسماعيل الصفوي هذا لما سيطر على إيران وأراد أن ينشر مذهب الاثنى عشري ماذا صنع لكي يرغم الناس على ذلك، يرغم الإيرانيين على هذا المذهب الاثنى عشري؟ هو لا شك أنه داهية خبيث مجرم قام بقتل العلماء السنة حتى يصبح العوام من أهل السنة جهلاء لا مرجع لهم ولا رأس يرجعون إليه. ثم أحضر علماء الشيعة من الإحساء ومن جنوب لبنان لنشر المذهب الاثنى عشري في إيران. إيران هذه التي كانت تعج بالعلماء السنة كما وكانت هذه الأحداث كلها أيها الأخوة تمت في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. ثم لما استولى على العراق ودخل بغداد فرض المذهب الشيعي على أهالي العراق وقام بقتل علماء السنة ونبش حضور علماء الإسلام. ومن ضمن الجرائم التي تدل على حقد هذا الرافض المجرم هو أنه قام بنبش قبر الإمام أبي حنيفة وإخراج عظامه، وأيضا قيامه بدفن جثة كلب أسود في قبر الإمام الجليل أبي حنيفة. ثم لما أتى بعد ذلك الشاه المجرم عباس الكبير واحتل العراق وضع دابتين تحملان من يريد أن يقضي حاجته أجلكم الله في قبر الإمام أبي حنيفة، لعنة الله عليه هذا المجرم عباس الكبير. ثم بعد ذلك لما تمكن السلطان سليمان المشرع من سحق الصفويين ودخل بغداد في ديسمبر من السنة 34 بعد 500 الميلاد وأقام في بغداد مدة 4 أشهر ماذا صنع السلطان سليمان المشرع؟ أمر بأن يعني يكرم أهل السنة والرافضة أيضا على اعتبارهم كلهم مواطنين، وقام بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة وأعاد بناء الضريح. العثمانيون طبعا متصوفة كما تعرفون، وهم طبعا أحناف، مذهب الحنفي هو المذهب الرئيسي في الدولة العثمانية. أقول أمر بأن يعاد بناء الضريح الذي هدمه الصفويون، ثم قام بعد ذلك بزيارة العتبات المقدسة كما يسميها الرافضة، وزار قبر أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وكان قبره رضوان الله عليه في النجل. نعود مرة أخرى الكلام عن سيرة السلطان السليم بعد هذه النزلة عن إيران. أقول بعد أن أمر بالإحصاء هذا والمجزرة الشنيعة هذه في حق 40,000 من الرافضة، نقول قام بعدها السلطان السليم بإنذار الشيخ إسماعيل الصفوي بالحرب، أنذره بالحرب وتحرك بقواته العائلة من أدريانوبل أو أدرنا قاصدا تبريز، وتبريز هي عاصمة الصفويين. وفي الثاني من رجب من السنة 20 بعد 900 الهجرة، وهذا يصادف ويوافق 24 من شهر أغسطس الشهر الثامن سنة 14 بعد 500 ميلاد، دارت معركة كبيرة شرسة في وادي تشالديران، ونشب القتال بين القوات الصفوية والقوات العثمانية، وكان كما يقولون عماد القوات الصفوية هم القيزيل باشا. القيزيل باشا هؤلاء مقاتلين أشداء جدا، قتلاء شجعان، وبالفعل تمكنوا من إلحاق الهزيمة في الصفوف العثمانية الأولى، ولكن بعد ذلك كان ينتظرهم كما تعرفون الانتشارية والجبابرة العصور في سود الدولة العثمانية، وبالفعل تمكنوا من بحث الصفويين خاصة وهم يجيدون استخدام المدفعية. المدفعية العثمانية يهرق، هذه كانت إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي أفضل سلاح مدفعية في العالم، سلاح الطوبخانة، هذا معروف. الطوبخانة هو أفضل سلاح مدفعية في العالم في ذلك الوقت، هو سلاح المدفعية العثماني. وتمكن الانتشارية ب يعني هذه المدافع وجسالتهم الشديدة من الحاق الهزيمة الساحقة بالقوى الصفوية. وطبعا فر الشاه اسماعيل الصفوي، وأسر معظم قادة الجيش اسماعيل الصفوي، وأيضا وقعت في الأسر زوجة اسماعيل الصفوي، ثم بعد ذلك أمر السلطان بتزويجها من أحد كتابه. ودخل السلطان بعد ذلك تبريد أبناء الصفويين، وواصل السلطان زحفه في مملكة الشاه. وعند اشتداد البرد لما أقبل الشتاء، كان الشتاء هناك باردا، أحجم الانتشارية عن التقدم، والسلطان هنا في هذا الظرف الدقيق ما يستطيع أن يعاقب الانتشارية، فأقدر الأمر بالعودة إلى إسطنبول، ثم في عاصمته هناك أمر بأن يقتل رؤوس الانتشارية، قادة الانتشارية الذين اتهموا في هذا العصيان عصيان أمره للتقدم. وبعد أن فرغ السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة الصفويين، استعد لقتال المماليك، وهم المماليك البرجية أو المماليك الشراكسة كما قلنا. السلطان قنصور الغوري هذا عرف قوة السلطان سليم، فطلب الصلح السلطان سليم، ولكن السلطان سليم رفض. لماذا أيها الأخوة؟ لأن أخوه الأمير كركوز الذي قلنا أنه تمكن من قتله سليم الأول، قتل أخاه كركوز كان كما قلنا قبل ذلك فور توليه الحكم، وقتل قبل ذلك أيضا أخاه أحمد. أقول هذا كركوز لما اختلف مع السلطان سليم فر إلى مصر عند الغوري، لاجئا يعني أكرمه الغوري، وهنا السلطان سليم أيضا يريد أن يبطش بمملكة الغوري. وأيضا أنهم وجدوا كما يقولون الاستخبارات العثمانية وجدت الكثير من الأمور التي كانت سوف توجه ضد مصلحة الدولة العثمانية، بعض المكاتبات بين الصفوي وبين الغوري. قلنا أنهم يعني كلا الصفوي والغوري قد دخل في تحالف ضد السلطان في إيقاف مجد الدولة العثمانية. هنا طبعا السلطان سليم الأول بعد أن فرغ من فارس ورفض طلب الصلح الذي تقدم به الغوري، زحف بقواته الكبيرة على بلاد الشام، وبالقرب من حلب في أيضا في وادي يقال له مرج دابق، جرت معركة شرسة جدا، هي معركة مرج دابق بين القوات المماليك التي كانت تمتاز بالشجاعة الفائقة، وبين القوات العثمانية المنظمة التي تجيد استخدام سلاح المدفعية. ووقعت الهزيمة الكبيرة في صفوف القوات المملوكية بسبب خلاف حدث بين قادة الفرق العسكرية المملوكية، وهذا الخلاف أدى إلى انفصال ثلاثة من القادة المشاهير مع فرقهم العسكرية وانضمامهم للجيش العثماني، وهم جامبل الغزالي حاكم دمشق، وخير بيت حاكم حلب، وفخر الدين المعني الدري حاكم جبل لبنان. أيضا في هذه المعركة كما قلنا كان المدفعية العثمانية دور الحاكم في إنهاء هذه المعركة، وقتل السلطان الغوري تحت نابك الخيل، وكان في الحقيقة عجوزا شجاعا. وهذه المعركة معركة مرج الدابق أيها الأخوة التي جرت بالقرب من حلب حدثت في يوم الأحد 25 من رجب السنة 22 بعد للهجرة. بعد مرج الدابق أيها الأخوة احتل السلطان سليم مدن سوريا، وقام بالصلاة في الجامع الأموي، وفي خطبة الجمعة التي تلت دخولها إلى دمشق أضاف الخطيب الذي كان يخطب الجمعة هذه العبارة في دعائه إلى السلطان الحليم، وهي عبارة خادم الحرمين الشريف. وبعد وصول الخبر هذه الهزيمة، هزيمة جيش المماليك إلى مصر، قام المماليك بانتخاب طومان باي الثاني، وهو ابن الغوري، قاموا بانتخابه حالة لعمه السلطان الغوري. وأرسل له السلطان الحليم رسالة، قال له نعقد الصلح بين الطرفين، شريطة أن تعترف بي يا طومان باي سيدا على مصر. قال يعني تعترف بالسيادة العثمانية على مصر. فرفض طومان باي الدولة العثمانية، وهي دولة عريقة جدا، هي الدولة التي أوقفت المغول في عين جالوت، وقبل ذلك أوقفت ملك فرنسا، أوقفت كثير من الحملات الصليبية. هذه كيف تخضع للدولة العثمانية؟ طبعا طومان باي رفض هذا العرض، وهو شجاع جدا طومان باي. وبعد ذلك التقى الجيشان عند حدود بلاد الشام، ولكن أيضا المماليك حلت بهم الهزيمة، وواصل السلطان بحثه على القاهرة، ودخلوها في الثامن من المحرم السنة 23 بعد 600 الهجرة، بعد معركة الريدانية، وهي معركة شهيرة اتسمت بقتال دموي عنيف بين المماليك وأهالي القاهرة المدافعين عن مدينتهم الكبيرة، وبين هذا الجيش العثماني الزاحف. ويقال أنه يعني قتل قرابة 50,000 من المماليك ومن أهالي القاهرة في هذه المعركة، معركة دخول القاهرة. وفر طومان باي بعد ذلك إلى صحراء الجيزة، وافتجأ عند أحد زعماء القبائل البدوية هناك من بدو البحيرة، وهو اسمه الشيخ حسن بن مرعي. والشيخ حسن بن مرعي طبعا أظهر له الصداقة، ثم بعد ذلك غدر بضيفه وسلمه للسلطان الحليم، خشية من انتقام هذا السلطان الدموي أو المقتل. لما وقع بيدهم طومان باي طبعا أمر السلطان الحليم بشنقه على باب الويلة، وتم ذلك في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة 23 بعد 8 الهجرة. وبذلك تنتهي الدولة المملوكية في مصر. وبالمناسبة لما أتوا لشنقه انقطع به حبل المشنقة مرتين، ثم في الثالثة توفي مشنوقا وبقى معلقا لمدة 3 أيام. هذه يعني بعض الأحداث الهامة الحقيقة التي حدثت في عهد السلطان العثماني التاسع سليم الأول. السلطان سليم الأول يغلب وبقى في مصر لمدة يعني 6 أشهر كما يقول البعض. في هذه الأثناء حضر الاحتفال الذي يقام بسفر المحمل. المحمل هو عودة الحجاج المصريين، تكلمنا عنه كثيرا في سلسلة الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب، فصلنا كثيرا في هذه المسألة. أقول حضر الاحتفال بسفر المحمل مع قافلة الحجاج، قافلة الحج المصري. وفي أثناء ذلك تم تنازل الخليفة المتوكل على الله آخر خلفاء العباسيين في مصر عن الخلافة للسلطان سليم، وقام بإعطائه إعطاء السلطان سليم الآثار النبوية الشريفة، وهي البردة والسيف والبيرق، كما أيضا أعطاه مفاتيح الحرمين الشريفين. يقولون هناك أيضا شريف مكة في ذلك الوقت، شريف بركات، أرسل ابنه محمد أبا نما بمفاتيح الحرمين إلى السلطان سليم دلالة على الخضوع له. أيضا في بعد يعني هذه الأحداث غادر السلطان سليم بعد بقائه في القاهرة، غادر السلطان سليم القاهرة إلى دمشق، وصحب معه آخر خلفاء بني العباس في مصر وهو المتوكل على الله كما قلنا، وقام بتعيين خير بك هذا الذي انفصل لقواته كما قلنا. خير بك هو حاكم حلب، قام بتعيينه واليا على مصر، وكما قلنا هو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومان باي. وفي دمشق حضر السلطان سليم الاحتفال بالصلاة لأول مرة في الجامع الذي أقامه على قبر الصوفي الخبيث محي الدين بن عربي، وغادر بعد ذلك السلطان إلى القسطنطينية. في طريق السلطان من القاهرة إلى دمشق كما قلنا التفت إلى وزيره يونس باشا، قال وزير يونس باشا أشار على السلطان سليم بعدم فتح مصر، فقال له السلطان سليم طبعا التفت إلى يونس باشا وقال له لقد فتحنا مصر، فهذا الوزير البائس يونس باشا رد عليه وقال له فماذا يعني استفدنا من فتح مصر إلا قتل أكثر من نصف الجيش العثماني. ثم بعد ذلك لما فتحت فتح مصر عينت عليها أحد القادة الذين يتطلعون للثورة عليه، ولما سمع سلطان سليم هذا الدموي لما سمع هذا الرد من وزيره أمر بأن يقتل بالسلحة. السلطان سليم قلنا بعد ذلك غادر إلى إسطنبول، ولما وصل إلى العاصمة بقى بها فترة بسيطة جدا، ثم غادرها إلى أدرنة وإلى أدريانوبل، وذلك لكي يجهز الجيوش العثمانية لقتال فرسان القديسيون الإسبتالية، وتكلمنا عنهم أيضا بتفصيلات، قلنا أنهم كانوا يقيمون في جزيرة رودس بعد طردهم من عكا لما سقطت عكا بيد المماليك سنة 90 بعد 600 الهجرة على يد السلطان المملوك الأشرف خليل. قلنا طردوا وتوجهوا إلى جزيرة رودس، وتكلمنا في تفصيلات كبيرة عن الإسبتالية في سلسلة الحروب الصليبية قبل ذلك. في طريقه لغزو جزيرة رودس توفي سلطان العثماني أو الخليفة السلطان العثماني التاسع أو الخليفة العثماني الأول السلطان سليم، توفي في التاسع من شوال من سنة 23 بعد 600 الهجرة، وكانت الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة هذا السلطان الكبير تقدر مساحتها 7.5 مليون كيلو متر مربع. لا شك هذا يرينا الجهود الهائلة التي بذلها أو العمليات العسكرية الكبيرة التي وفق بها هذا السلطان الدموي الجبار السلطان سليم الأول، وهو من أقوى السلاطين العثمانيين، قد يفوقه في المجد والعظمة ابنه السلطان سليمان الأول أو سليمان المشرع كما سوف أتكلم بعد ذلك. بالمناسبة السلطان سليم الأول هذا غريب الأطواء راجل، هذا السلطان كان يحلق الحيث في ذلك الوقت، كان يحلق حيثه، يعني في ذلك الوقت ما كان أحد يحلق اللحية، كلام هذا أيها الأخوة قبل يعني كما تشاهدون قبل تقريبا 580 سنة أو 480 سنة، قبل 5 قرون كيف يحلق سلطان المسلمين أو خليفة المسلمين الحيثة؟ لا شك أن هذا أمر كان يرينا مدى غرابة أطوار هذا أرجل السلطان الرهيب. وأيضا من ضمن الأمور التي يعني تذكر من باب النوادر التاريخية أنه انتشرت في عهده عادة شرب القهوة، قهوة تركي هذه الشهيرة انتشرت يعني أول ما انتشرت في عهد السلطان سليم الأول. لما توفي السلطان سليم كما قلنا في السنة أو في شوال السنة 23 بعد 200 هجرة خلفه في الحكم ابنه السلطان سليمان الأول والذي يعرف بالمشرع وأيضا يسمى بالقانون، لكن المشرع هي أبوض كما هو معلوم، ويقال أنه هو الابن الوحيد للسلطان سليم، وهذا تولى عرش السلطنة أو الإمبراطورية العثمانية الكبيرة، وهو من أعظم السلاطين العثمانيين هذا السلطان سليمان الأول، وحكم مدة 46 عاما. ولما توفي كانت الإمبراطورية العثمانية تبلغ في مساحتها 13 مليون كيلو متر مربع، وهذا السلطان قام بقيادة 13 حملة عسكرية بنفسه. انظروا أيها الأخوة إلى عظمة هذه الدولة العثمانية وإلى عظمة السلاطين الأول الذين تولوا عرش هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. من أيضا ضمن الأمور التي يعني أحب أن أبدأ بها الكلام عن عهد هذا السلطان، أقول في سنة 23 بعد الجماعة الهجرة في بداية حكمه أسار وفد من أهالي ليبيا إلى يعني أتوا إلى عرش السلطان في إسطنبول وطلبوا منه أن يساعدهم على الغزوات الكبيرة التي كان يشنها والغارات الكبيرة التي يشنها الإسبان الصليبيون على سواحل المغرب الإسلامي، سواحل المغرب كلها، المغرب العربي من المغرب إلى ليبيا. وهذه الغارات الرهيبة التي وقعت خسائر في البلاد الإسلامي يعني حقيقة كان لها أثرا مدمرا كبيرا، وذلك أنهم استطاعوا أن يفصلوا ليبيا عن سلطنة تونسية، عن سلطنة تونس، وتمكنوا من هذه العملية في السنة 13 بعد 600 للهجرة. وذلك استطاعوا يعني هذا النجاز يعتبر نجازا خطيرا في ذلك الوقت، لأنهم فصلوا ليبيا من سلطنة تونس أو السلطنة الحكومية. استجابة لهذه يعني النجدة التي طلبوها من السلطان، أرسل لهم السلطان سليمان الأسطول العثماني بقيادة أمير البحر طردود، فاستولى هذا على طرابلس واحتل وهران وبندر وقام بطرد الإسبان. ومن الجدير بالذكر أن الحقيقة الكثير من مسلمي الأندلس قد نزحوا إلى المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة في السنة 97 بعد 8 الهجرة، وقاموا بمهاجمة السفن الإسبانية. هذه يمكن فصلنا فيها أيضا في سلسلة تاريخ في المغرب الأندلس، تذكرون هذه التفصيلات الكبيرة تكلمنا عنها. وهنا أيضا كرد على هذه الهجمات على السفن الإسبانية، قام الإسبان بمطاردة السفن الإسلامية، ووصلت السفن الإسبان إلى سواحل دول المغرب الإسلامي واحتلوا كثير من المدن الساحلية الإسلامية لكي يعني يتمكنوا من إيقاف هجمات السفن الإسلامية. ومن ضمن الحقيقة أشهر الذين أوقعوا خسائر كبيرة في القوات الإسبانية الأخوين الشقيقين عروج وخير الدين بربروسا، وهؤلاء كانوا من جزيرة المجنزية اليونانية، كان من النصارى ثم أسلم بعد ذلك ودخل في خدمة السلطان محمد الحفصي سلطان تونس، ونقل عملياتهم الحربية إلى غربي البحر المتوسط، وتمكن الحقيقة من إحداث خسائر كبيرة في الصفوف النصرانية، حققوا نجاحات كبيرة. وهذا طبعا جعل السلطان يعطيهم جزيرة جربة التونسية لكي تتخذ كمركز لعملياتهم العسكرية. وبعد ذلك استقر عروج في مدينة الجزائر، واستولى على تلمسان من الإسبان. وبعد فترة أيضا قتل عروج وأمير الجزائر في إحدى المعارك ضد النصارى. هذا طبعا الأمر جعل خير الدين بربروسا الثاني ذو الريشة الحمراء جعله يدخل في خدمة الخليفة العثماني سليم الأول، فأبقى في هذا المنصب وأعطاه لقب بيشلر بيشف يعني الحاكم العام، وأمده أيضا 6000 رجل وعشر في السفن. استطاع أيضا خير الدين أن يطلب الإسلام من الجزائر سنة 35 بعد 600 الهجرة، ثم بعد ذلك بست سنوات تمكن من احتلال تونس، ولكن الملك الإسباني شارل الخامس احتلها في السنة 42 بعد 600 الهجرة، واستعادها العثمانيون بعد ذلك في السنة 81 بعد 600 الهجرة، ثم توفي خير الدين بربروسا في السنة 53 بعد 600 الهجرة. أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخواني أرحب بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ سياسة الدولة العثمانية. وفي الحلقة الماضية، الحلقة الثانية لعلكم تذكرون، أنا تكلمنا عن سيرة السلطان محمد الفاتح، وفي الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن بدايات الدولة العثمانية، سيرة السلطان الأول وتكلمنا عن داخل شيخ السلطان محمد فاتح سليم تتحمير القسطنطينية مع اسطنبول الهلالي. تكلمنا ايضا عن شيخ السلطان سليم الاول وسلطان المشرف لم نفصل بعد من الكلام عن شيخ سليمان الاول. احد الاخوة يسأل بعد نهاية الحلقة الماضية يقول لم تفصل لنا كثيرا في كتاب الخلاف بين الدولة الصفوية وإسماعيل الصفوي والسلطان سليم الأول، وقال أنك في مناسبات ثانية في أماكن غير هذا المكان تكلمت بالتفصيلات أكثر. أنا بإذن الله أعرفكم إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى وفقني لذلك، سوف أتكلم إن شاء الله عن التاريخ السياسي لإيران، وتاريخ عريق لا شك، تاريخ كبير جدا منذ القدم إلى الدولة الحديثة. فلم أتكلم عن الدولة الحديثة، أتوقف عند أسرة بهلوي. إيران هذه تعرفون بعد معركة أنقرة التي انتصر بها تيمورلنك على السلطان بايزيد الصاعقة، أخذ تيمورلنك سيطرة على الكثير من الممالك في ذلك الوقت، من ضمن هذه الأمور التي سيطر عليها وهذه الممالك كانت إيران. ولما هلك تيمورلنك أتت قبائل تركية اسمها قبائل القرة قوينو، القرة يعني الأسود أو السوداء، القرة قوينو هي القبائل التي تربي قطعان الفرس السوداء. الرقوينو هي قبائل تركية التي كانت تربي قطعان الفرس السوداء، الخرقان السوداء. هذه الرقوينو استولت على أذربيجان ثم على أصفهان وأيضا سيطرت على العراق، واستمروا يحكمون العراق وإيران لفترة طويلة إلى قرابة سنة 1466 للميلاد. ثم بعد ذلك سيطرت عليهم قبائل تركية تسمى الآق قوينو، الآق قوينو وهي القبائل التي ترعى الخرقان تبيضة، هكذا قسم المؤرخون. هذه قبائل الآق قوينو يعني قضت على قوة القرى قوينو. القسم الشرقي من إيران ظل خاضعا لمملكة تيمورلنك لشاهرخ بن تيمورلنك هو الذي أتى بعده في الحكم، فهذا استمر يسيطر على القسم الشرقي من إيران. طبعا تكلمنا أيضا في الحلقة الماضية كيف نشأ الصفوي وأثر الصفي دين، وهكذا نقول هذا الصفوي استطاع في نهاية القرن الميلادي الخامس عشر تحديد في سنة 500 بعد الألف الميلاد سيطر على إيران، وتكلمنا عن نشأته والأمور هذه. بعد طبعا أن سيطر على إيران ونشر المذهب الاثنى عشر هناك، أراد أيضا أن يكمل ما صنعه في إيران، فقلنا أنه اتجه إلى العراق وتكلمنا عن القضايا التي ارتكبها هناك. كان آخر حكام العراق في ذلك الوقت من القبائل الآخر طويل هو مراد بن يعقوب. مراد بن يعقوب هذا استنجد السلطان قنطول غوري يكون ممالك البرجية والشراكية، لكن الغوري أيها الأخوة لم يكن يعني يستطيع من جده لأنه كان مشغولا بخطر البرتغالي الذي سوف أتكلم عنه بعد خير. وأقول كيف أو ماذا صنع الصفوي في العراق عندما دخل، بل أكثر من ذلك لما طرد من العراق عنه أخذ إيران والعراق، فماذا صنع؟ أنشر أيضا الدعاة الاثنى عشرية والطوائف الأخرى من الشيعة المتعاطفة معه، أرسلهم لكي ينشروا دعوة الصفوي في الأناضول. وهناك كانت جماعة تسمى القيديل باش وهم النصيرية، قاموا في منطقة أمطاشية، هذه منطقة خاضعة للدولة العثمانية بل هي في الأناضول في قلب الدولة العثمانية، قاموا بأمر من الصفوي بإحداث ثورة وتمرد على الدولة العثمانية، وكان يتولى قيادة ثالثة جماعات جماعات القبيل باش شاه قولو. شاه قولو يعني عبد الشاه. التمرد هذا لا شك أنه كان رهيبا، والعثمانيون بما ينتالون به من حزم وشدة في القضاء على مثل هذه الثورات واجهوا هذه الثورة ودحقوها أبادوها، يعني منذ بداية هذا الثورة ردوهم واجهوا بعنف وتمكنوا من سحره. التمرد هذا أيها الأخوة حدث في عهد السلطان الصوفي سعيد الثاني الذي تكلمنا عنه، ولذلك غضب الانتشارية وعرفوا أن الدولة عندما يحكمها السلطان رئيس مثل سعيد الثاني هذا سوف يكون على أعداء في الهجوم على ممتلكات الدولة. لذلك تمكن الانتشارية من إيصال هذا السلطان الدموي سليم الأول إلى الحكم. يعني إذا نحن الآن ماذا نقول أيها الأخوة؟ نقول هذا سليم الأول حقيقة في مذبحته الكبيرة التي قتل بها 40,000 إنسان كما قلنا من الشيعة الاثنعشرية المساخنين لحدود مملكته، كان يرد بذلك على الثورة الكبيرة التي قام بها في أنطاكيا بالأناضول شاه قولو مع جماعته من القزيل باش. القزيل باش فعل ذلك كنا أنهم سماد القوات الصفر. إذن هذه باختصار بسيط جدا ما يعني أراد بعض الأخوة أن أتكلم عنه. لو عدنا لما توقفنا عنده في الحلقة الماضية نقول إنما أتى وقت من أهالي طرابلس يستنجدون بالسلطان سليمان الأول أو سليمان المشرع، وبالمناسبة كلمة المشرع أو التي قلنا هم يسمونها بالقانون هذه أتت من أن هذا السلطان كما سوف أتكلم قد قام بإدخال كثير من التشريعات والقوانين إلى الدولة. الدولة نذكر ونقول أنها تحكم بالشريعة الإسلامية، لكن هذه القوانين لتنظيم العمل في الإدارات ومؤسسات الدولة الأخرى، تنظيم العمل فقط، يعني أمور تنظيمية ما لها علاقة في الحكم، حكم الشريعة الإسلامية. تكلمنا أيضا عن خير الدين والمرسة قبل ذلك، عن أخي حروج باشا والأمور التي قام بها من جهاد للأباطيل الإسلامية الصليبية، وقلنا أن هذا خير الدين أرورس في السنة 53 بعد 600 هجرة ثلاثة الكون. أيضا لما تولى السلطان المشرع سليمان الأول أول ما تولى الحكم كان هناك الحاكم جامبرد الغزالي الذي كان يتولى حكم ولايات الشام. لما عرف بنبأ وفاة السلطان سليم الشديد أعلن التمرد والعصيان، هذا جامبر الغزالي، واستولى على قلعة دمشق، وحاول أيضا أن يستميل إلى جانبه سير بيك مملوك حاكم مصر. تذكرون في مرج هذا قلنا انفصل ثلاثة من ألمح القادة كبار القادة المماليك بفرق من عسكرية وانضموا المعسكر العثمانيين، وذكرنا أن منهم جامبر الغزالي حاكم دمشق وسير بيك حاكم حلب وفخر الدين المعني حاكم جبل لبنان. فهذا الآن جامبر الغزالي يحاول أن يستعيد خير بيك الذي عينه سليم الأول حاكما وواليا على مصر أن يستعينه إلى جانبه، ولكن خير بيك طبعا رفض ذلك، بل أرسل تبلغ السلطان سليمان الأول بذلك. فماذا صنع السلطان المشرع؟ السلطان سليمان المشرع تصرف بسرعة وبحزم، فأرسل الوزير فرحات باشا على رأس جيش قوي جدا لكي يقضي على هذا التمرد في مهده، وبالفعل ذهبت القوات العثمانية لقيادة فرحات باشا وحاصروا مدينة دمشق. ثم بعد ذلك وقع في أيديهم جامبرد الغزالي، ويقال أنه هو من كرواتيا الحالية، حتى نعرف الحقيقة مدى الشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانية والدولة الإسلامية فيها. وطبعا لما وقع في أيديهم قاموا بقطع رأسه، ثم أرسلوا رأس إلى إسطنبول حيث السلطان سليمان المشرع. هذه الأحداث يعني تمكن فرحات باشا أن ينهيها في سفر من السنة 27 بعد 600. مع وصول رأس الغزالي إلى السلطان في إسطنبول أيضا أتته أنباء مزعجة كان السلطان سليمان المشرع قد أرسل سفيره إلى ملك النجر يطلب من ملك النجر دفع الجزية أو الحرب أو طبعا الدخول في الإسلام. فغضب ملك النجر وقتل السفير السلطان. ولما وردت هذه الأنباء إلى السلطان سليمان المشرع أمر بأن تجهز الجيوش العثمانية الكبيرة لكي يحارب مملكة النجر. وبالفعل دارت معارك عنيفة، واستطاع السلطان المشرع أن يفتتح مدينة بلغراد، بلغراد تعني المدينة البيضاء، هذه العاصمة الخبيثة المجرمة، عاصمة الصرب، ودافع عنها الجنود المحاصرين دفاعا قويا، ولكن كما قلنا الانكشارية بفضل الله تعالى يستطيعون حسم أي معركة، لأنهم كانوا أفضل قوات الموجودة في ذلك في العالم باعتراف الشيء. وبالفعل نقول أخذوا بلغراد في رمضان من السنة 27 بعد 600 للهجرة. وفور دخول السلطان المشرع إلى هذه المدينة الأرثوذكسية الكبيرة صلى فيها الجمعة، وكانت صلاة في إحدى كنائس المدينة، ثم بعد ذلك أمر السلطان أن تحول هذه الكنيسة إلى مسجد. ثم في الغرة المحرمة من السنة 28 بعد 600 الهجرة وقعت معاهدة تجارية بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية. هذه المعاهدة كانت امتدادا للمعاهدات التجارية التي يعني توقعها الدولة مع بعض الإمارات التي كان لها باع في الشؤون التجارية. ونحن نعرف أن البنادقة أو الفينيسيين كما تعرفون من دروس روم الصليبية يمتلكون سطول تجاري قوي وكفر، فلذلك من مصلحة الدولة أن توقف مثل هذه المعاهدات مع هذه الدول التي ممكن أن تستفيد منها الدولة. هناك أيضا مسألة حقيقة أريد أن أتكلم عنها أيضا. هذه المعاهدات لما كانت الدولة قوية كانت في صالح الدولة العشر. المعاهدة هذه التي وقعت في غرة المحرم من السنة 28 بعد 900 هجرة نصت على أن يكون هناك قنصل الجمهورية البندقية يغير كل ثلاث سنوات، وهذا القنصل له الحق في أن يعني يحضر المحاكمات والمشاكل التي تخص مشاكل التركة، المحكمة التي بها مشاكل الفصل بين المواريث والتركات له الحق في حضورها، طبعا بالنسبة للرعاية التابعين للجمهورية البندقية. وهذا يعني إلى حد ما يعتبر نوع من التدخل في شؤون الدولة، لكن الدولة قوية في ذلك الوقت فما كانت تحس بمثل هذه الأمور البسيطة التي ظهرت عواقبها بعد ذلك. وأيضا يحق للقنصل أن يرسل ترجمانا كي يحضر المحاكمات التي يعني تعقد في المحاكم العثمانية ضد رعايا الحكومة جمهورية البندقية. هذه المعاهدات الحقيقة كانت هي الأساس للامتيازات القنصلية في الدولة العثمانية، وهذه الامتيازات القنصلية ظهرت خطورتها بعد ذلك، وكانت من أهم الأسباب التي جعلت الدول الأوروبية الصليبية تتدخل في شؤون الدولة العثمانية. من ضمن المسائل أيضا التي أود أن أذكرها في الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني سليمان الأول أو سليمان المشرع، كما قلنا عاشر السلاطين العثمانيين، أنه في سنة 13 بعد 700 للهجرة وفي عهد الشريف بركات شريف مكة، شك هذا الشريف بثلاثة أشخاص كانوا يرتدون الملابس الإسلامية ويتكلمون باللغة العربية وأيضا يجيدون اللغة التركية. هؤلاء الثلاثة أشخاص كانوا يحكمون حول المسجد الحرام بطريقة تثير الذمة، فأمر الشريف بالقبض عليهم والتحقيق معهم. ولما كشفوا عليهم بعد ذلك وجدوا أنهم غير محتومين، فتبين الشريف أنهم جوادي صليبيين، فوفدوا من مملكة البرتغال الصليبية الكاثوليكية وأتوا من ميناء لشبونة البرتغالي، ما هو الهدف من هذا الحضور إلى مكة؟ أتوا لكي يكونوا طليعة وعيونا للحملة البرتغالية الصليبية التي عزم ملك البرتغال الصليب على إسفالها الحجاج لتخريب الكعبة المشرفة وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هل يمكن أيضا تفصلنا فيها في سلسلة حروب صليبية؟ بعد أن فرض الشريف بركات التخريب مع هذه الجماعة المجرمة، أرسلهم الشريف بركات إلى السلطان المملوكي قنصور غوري، و يعني على اعتبار ان الحرمين الشريفين في ذلك الوقت يخضعان لسلطه المماليك في مصر. البرتغاليون ايها الاخوه في السنه الثالثه بعد الهجره كانوا قد استولوا ايضا على الموانئ الهنديه التجاريه، وكان اول الموانئ التي استولوا عليها هو ميناء كاليكوت، وكان يقول الاسطول البرتغالي فاسكو دي جاما هذا الملاح الشهير الذي تكلمنا عنه في الكشوف الجغرافية. وبعد ذلك أيضا شنوا غارات مدمرة بقيادة البوكويرك على بعض المدن والقلاع في عمان، فهاجموا مهبط وصحار وخور كما ذلك سنة 13 بعد 100 هجرة. وهناك أيها الأخوة في المدن العمانية هذه قاموا بقطع الأذان وجذع الأنوف واستباحوا بعض المدن ونهبوها، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ميناء عدن المهم والاستراتيجي، وذلك انهم هاجموا عدن يعني لمرتين، المره الاولى في السنه 13 بعد سنه الهجره، والمره الثانيه بعد ذلك بست سنوات. الاسطول البرتغالي ايضا هذا ايها الاخوه تمكن من الحاق هزيمه كبيره باسطول المماليك المصري. المماليك ارادوا ان يدافعوا عن الطرق البحريه التجاريه الهامه بالنسبه لهم، فدارت معركة كبيرة تسمى معركة ديو البحرية. ديو هذا الميناء في الهند، وبقرب من هذا الميناء دارت معركة كبيرة في السنة 15 بعد من الهجرة. وبعد هذه الهزيمة التي خرج منها الأسطول المملوكي أصبح البحر الأحمر خاليا من البرتغاليين، وما كانت هناك أي قوة إسلامية تستطيع أن تواجه البرتغاليين الكاثوليك الحافظة الصليبية. ولذلك حقيقة عافوا فسادا في بعض الموانئ الإسلامية على البحر الأحمر، وحاول احتلال ميناء جدة في سنة 23 بعد من الهجرة، لكن الله سبحانه وتعالى خذلهم. وحاولوا كذلك أيضا بعد 3 سنين أن يهاجموا ميناء جدة واحتلوها، لكنهم فشلوا أيضا، وقاموا بالهجوم على ميناء خورفكان في دولة الإمارات ودمروا مدينة خورفكان ونهبوها، واحتلوا كذلك مدينة هرمز الإسلامية على الخليج، وارتكبوا فيها أيضا الكثير من الفضائح على عادة هذه القوات الصليبية. في السنة 22 بعد من الهجرة أيضا تمكنوا من احتلال البحرين، ونتيجة حقيقة لهذه التحركات خطيرة جدا، عمليات عسكرية خطيرة جدا أخذت تعدد المدن الإسلامية، تحرك السلطان العثماني سليمان المشرع ودار الأوامر إلى والي مصر سليمان باشا، فجهز سليمان باشا حملة عسكرية بحرية كبيرة، صارت عليه الحملة من ميناء السويس المصري، وكان هدف هذه الحملة هو فتح ميناء عدن الاستراتيجي في اليمن وإخضاعه لسلطة الدولة العثمانية. وبالفعل تمكن الأسطول المصري بفضل الله سبحانه وتعالى الأسطول المصري العثماني من فتح عدن، وأيضا مصر سيطروا على مصر، وكذلك قام هذا الأسطول بحصار جزيرة هرمز في الخليج العربي. ثم توجه هذا الأسطول القوي وهاجم سواحل كوجرات الهندية، وحاصر أيضا ميناء ديو الذي هزم بقربه الأسطول المملوكي كما قلنا في سنة 15 بعد 900 الهجرة. ولكن هذا الميناء الحصين الذي حصنه البرتغاليون لم يتمكن الأسطول العثماني من الاستيلاء عليه، فعاد هذا الأسطول العثماني المصري إلى اليمن وفتح باقي الأقاليم في اليمن، وأصبحت اليمن بذلك ولاية عثمانية. هذه العمليات العسكرية حدثت في سنة 45 بعد 700 الهجرة في عهد السلطان العثماني القوي سليمان الأول أو سليمان المشرف. استيلاء العثمانيين على ميناء عدن أغلق البحر الأحمر في وجه السفن الأخرى من أي إلا بإذن طبعا العثمانيين. البحر الأحمر هذا أصبح بحيرة إسلامية مغلقة كما يقولون، واستمر هذا الوضع أيها الأخوة إلى القرن الثامن عشر ميلادي. لما كانت هذه الدولة قوية ما كان أحد يستطيع ويجرؤ أن يمصر في عباد البحر الأحمر. وتعرفون عندما يكون يعني من أهل البحر الأحمر ماذا يصنعون؟ هدفهم هو الهجوم على الموانئ الإسلامية مثل ميناء عدن وجدة والموانئ المصرية على البحر الأحمر. لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم هذه الدولة العثمانية تقف كفة الجميع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا في السنة 22 بعد 500 الميلاد تمكن السلطان العثماني سليمان الأول من فتح جزيرة رودس بعد أن حاصرها حصارا شديدا، ودافع عنها البتارية سلطان القديس جون دفاعا سميكا، واشترك في هذا الدفاع الرهبان. كان الرهبان بالذات يقاتلون ببسالة، وحتى النساء كنا يشاركن أيضا في إلقاء الحجارة وصب الزيت الحار على الجنود العثمانيين المهاجمين لقلعة الجزيرة. لكن كما قلنا كان الجيش العثماني يمتلك هذه المدافع العملاقة الهائلة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه المدافع وبسالة الانتشارية تحطمت مقاومة الإسبتارية هؤلاء فرسان القديس جون، وطلبوا الاستسلام المشروط، فأعطاهم السلطان هذا الشرط، يعني استسلموا بشروط أنه لا يتعرض لحياتهم. وإن كان بعد ذلك الحقيقة هاجمهم الانتشارية أثناء خروجهم للمدينة، لكن استطاع السلطان أن يكفهم بعد أن قتلوا عدد كبير من الإسبتارية. هم طبعا بعد أن خرجوا من رودس توجهوا إلى جزيرة مالطا، وإلى تذكرون قلنا أنهم بغوا في جزيرة مالطا إلى وقت غزوها من قبل رائد فرنسا الشهير نابليون بونابرت،